صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما ما استشكل به في العلم الحضوري فليتذكر أن للموجود المعلول اعتبارين: اعتبار في نفسه، واعتبار بقياس وجوده إلى وجود علته. نحن في البحث السابق ذكرنا عدة إشكالات، أو بعبارة أخرى ثلاث إشكالات أساسية على اتحاد العالم بالمعلوم. كان الإشكال الأول أن حقيقة الوجود الذهني لا هي وجود لنفسه ولا هي وجود لغيره، لأن حقيقة الوجود الذهني لا تدخل تحت مقولة من المقولات. وأجبنا عن هذا الإشكال بأنه العلم الحصولي والوجود الذهني أو الصورة المعلومة أو الماهية المعلومة، هذه العبارات كلها تشير إلى معلوم حضوري، والعلم الحصولي كما تقدم بيانه مفصلا ينتهي إلى العلم الحضوري. بناء على هذا يحضر للعالم حينئذ موجود مجرد، وذلك الموجود المجرد إن كان جوهرا فهو وجود لنفسه، وإن كان عرضا فهو وجود لغيره. أما الإشكال الثاني كان هو الإشكال في العلم الحضوري. هذا الإشكال كان له أربع صور: تارة يعلم الإنسان بنفسه، وقلنا الاتحاد بينه وبين نفسه لا معنى له لأن الاتحاد فرع المغايرة، وتارة يعلم بغيره وذلك الغير تارة علة له وتارة هو علة لذلك الغير، والاتحاد بين العلة والمعلول مستلزم لتقدم الشيء على نفسه رتبة أو تأخر الشيء عن نفسه رتبة، وهذا أيضا محال. والصورة الرابعة هي أنه يكون هذا العالم وذاك المعلوم كلاهما معلولي علة ثالثة. هنا أيضا قلنا أن مقتضى المغايرة بين المعلولين أنه يستحيل الاتحاد بينهما. هذا كان حاصل الإشكال على العلم الحضوري بصوره الأربع. وكان لنا إشكال ثالث، وهو أنه لو التزمنا بالاتحاد يستلزم منه وحدة المجردات. هذا الإشكال وجوابه سيأتي في نهاية البحث. كلامنا الآن يقع في الجواب عن الإشكال الذي ذكر في العلم الحضوري، وكان هذا الإشكال مبتنيا على صور أربع. في الجواب نقول أنه لا بد أن نذكر ثلاث مقدمات حتى يتضح لب كلام السيد العلامة وحاصل جوابه عن هذا الإشكال بصوره الأربع. يعني إذا بينا كلامه مع هذه المقدمات الثلاث سيتضح أن دفع الإشكال عن العلم الحضوري بصوره الأربع ممكن وصحيح. المقدمة الأولى هذه أنه تقدم في المرحلة الثانية من المراحل عليكم السلام من مراحل هذا الكتاب، أنه قلنا أن الوجود في نفسه ينقسم إلى قسمين: وجود لنفسه وهو الجوهر، ووجود لغيره وهو العرض. وأيضا في قبال هذا التقسيم هناك تقسيم آخر، أن الوجود في ينقسم تارة في نفسه وتارة في غيره، وسمينا الوجود في غيره بوجود رابط، وحكمنا عليه لشدة ضعفه أن الوجود الرابط لا ينتزع منه حدا ماهويا، إذن هو فاقد للماهية. لا، هذا انتزاع مفهوم، لا، ماهية يعني أنه جنس وفاصل أو جنس وعرض خاص، هذا لا مفهوم فقط لتحليل العقل فقط، هذا مفهوم اعتباري. إذن نقول الموجود إما في نفسه وإما في غيره، والوجود في نفسه عبرنا عنه في المرحلة الثانية بأنه هو الوجود المستقل، والوجود في غيره عبرنا عنه بالوجود الرابط، وقلنا أن الوجود الرابط قيامه بالغير، ولهذا يعبر عن وجود في غيره. خب إذا كان وجودا في غيره لا شيئية له، يعني لا تشخص له منفصلا عن الوجود القائم به، لأنه موجود في غيره. فما دام أنه موجود في غيره ومتشخص في غيره، إذن لا شيئية، لا استقلال، لا تشخص، لا تخصص له، وإنما كل شيء يثبت له فهو ثابت للوجود القائم به. هذا ما تقدم مفصلا في المرحلة الثانية. ولهذا قلنا شأن الوجود الرابط هو أنه أضعف مرتبة من مراتب حقيقة الوجود، وشأن الوجود المستقل هو مراتب الشديدة أو الشديدة والمتوسطة. ولهذا فسرنا هذا البحث أنه تارة مقصودنا من المستقل المستقل من جميع الجهات، فهذا مصداقه ينحصر في الله تعالى، وتارة مقصودنا من المستقل والرابط المستقل والرابط الإضافي، بناء على مدرسة المشاء أن علة الفاعلية متعددة ومتكثرة، كل علة في عالم الإمكان هي بالنسبة إلى معلولها وجود مستقل، والمعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط. أما إذا حصرنا العلة الفاعلية كما يقول صاحب المتألهين في الله تعالى، وكان ما سواه علل معدة، إذن العلة المستقلة فقط الله، وعالم الإمكان كله معلول رابط ووجود رابط. خب هذا تقدم. بناء على هذا شأن الوجود الرابط أنه لا يقبل التقسيم إلى أين؟ لا يقبل التقسيم إلى وجود لنفسه وإلى وجود لغيره، لأن مقسم الوجود لنفسه ولغيره هو الوجود الذي يكون مستقل وله شيئية ما، والوجود الرابط لا شيئية له، وإنما هو فان في غيره ومرآة لغيره، بل موجود في غيره. بناء على هذه المقدمة الأولى نأتي إلى المقدمة الثانية. نقول أنه نحن فسرنا العلم الحضوري بأي تفسير؟ قلنا أن المقصود من العلم الحضوري حضور المعلوم بوجوده لا بماهيته، حضور المعلوم بوجوده لدى العالم، صحيح؟ وقلنا أن المقصود من العلم هو حقيقة مجردة، ومرادنا من الحضور يعني الحصول، حصول مجرد لمجرد آخر يعبر عنه بالعلم الحضوري. خب ومقتضى كون الشيء حاضرا لشيء آخر أن الشيء الأول وهو الحاضر له شيئية ما، له استقلال ما، وإلا إذا لم تكن له شيئية ولم يكن له أي استقلال بل كان وجودا رابطا محض، كيف نقول حضر لدى العالم؟ فحضوره لدى العالم هذا ينبئ عن أن هذا المعلوم له نوعا من الاستقلال، ولو وجودا في نفسه إلا أنه لغيره، يعني وجود العرب يكون بمنزلة وجود العرب على الأقل، من قول أنه بمنزلة وجود الجوهر وجود في نفسه ولنفسه. عندما نقول العلم الحضوري هو وجود الشيء أي حصول الشيء لدى شيء آخر، يعني هناك شيئان، هناك موجودان مستقلان، أحدهما مجرد، كلاهما مجرد، أحدهما يحضر عند الآخر، فحضور أحدهما عند الآخر يدل على ثبوت العلم وأن الآخر يعلم بالأول علما حضوريا. هذه هم مقدمة ثانية، هذا مخلوها في بالكم مع المقدمة الأولى التي ذكرناها في شأن وجود الرابط. نأتي إلى المقدمة الثالثة. مقدمة ثالثة هذه أن أقسام الحامل معروفة مذكورة في كتب المنطقية وفي الكتب الفلسفية من جملة أقسام الحامل، لعله أضافه صدر المتألهين رحمة الله عليه. الآن في بالي تردد أنه هذا من صدر المتألهين أو سبقه بعض الحكماء، أنه من أقسام الحامل كما ذكرنا سابقا وأشرنا إلى هذا القسم خلال المطالب التي تقدم في مرحلة الوجود والحقيقة الوجود المشككة أي التشكيك الخاصي. هناك بالمناسبة أشرنا إلى هذا الحمل، أن هناك حمل في الوجود يسمى بحمل الحقيقة والرقيقة. إيش هذا الحمل؟ أبدعه صاحب الأسفار أو أنه سبقه الآخرون؟ هذا الآن ليس في بالي. على أي حال، حمل الحقيقة والرقيقة ما هو؟ المقصود من حمل الحقيقة والرقيقة أن الموضوع والمحمول في هذا الحامل متحدان في أصل الوجود، إنما الخلاف بينهما لأن كل حمل وكل قضية حملية مبتنية على ركنين، ركن الاجتماع وركن الافتراق. يعني لابد أن تكون هناك مادة اجتماع بين الموضوع والمحمول، ومن جهة ثانية مادة افتراق حتى يصح حمل أحدهما على الآخر. وإلا إذا فرضنا لا توجد مادة اجتماع، الحمل يكون حملا باطل، حمل المباين على المباين. وإذا لم تكن مادة الافتراق، خب هذا صار هو الشيء نفسه، إذن بعد ما عندنا موضوع ومحمول، لأن الموضوع والمحمول صار واحد إذا فرضنا أنه لا توجد أي مادة افتراق حتى بالإجمال والتفصيل. فهذان ركنان للحمل، كل حمل مشتمل على هذين الركنين، مادة الافتراق ومادة الاجتماع أو مادة التغاير والاختلاف على حد تعبير بعض الحكماء والمنطقيين، ومادة الاجتماع والاتحاد. خب نقول المراد من حمل الحقيقة والرقيقة أن نحمل مرتبة من الوجود على مرتبة أخرى أشد من تلك المرتبة. المرتبة الأشد يعبر عنها بالحقيقة، مرتبة الأضعف يعبر عنها بالرقيقة. فالموضوع هو الحقيقة والمحمول هو الرقيقة، والاتحاد بينهما في أصل الوجود وهو الحقيقة المشككة، والاختلاف بينهما في مراتب الوجود لأن الحقيقة هي مرتبة أقوى من مرتبة الرقيقة، والرقيقة هي مرتبة أضعف من مرتبة الحقيقة. مصداقه الواضح هو حمل العلة في وجودها على المعلول، أو حمل المعلول في وجوده على العلة. إذا قلنا المعلول علة، يعني حملنا المعلول على العلة وقلنا أن العلة هي الحقيقة وهي المرتبة الأشد، حملنا عليها المعلول والمعلول هو المرتبة الأضعف، أو بالعكس لا فرق في ذلك، لأنه سواء قلنا حمل الحقيقة على الرقيقة أو حمل الرقيقة على الحقيقة، نجعل المعلول هو الموضوع ونحمل العلة عليه، لأن المعلول والعلة متحدان في أصل الوجود ومختلفان في مرتبة الوجود. إذن الوحدة بينهما تقتضي اتحادهما، ومنشأ الوحدة وحدتهما في الوجود. ومن جهة ثانية التغاير بينهما يقتضي الاثنينية والمغاير بينهما، والتغاير بينهما يأتي من وراء اختلاف المرتبة الوجودية بين العلة وبين المعلول. وإلا إذا فرضنا أن اختلاف المرتبة ما موجود، يعني استلزم منه تقدم الشيء على نفسه، إشكال الذي ذكرناه في علم الحضوري، أو تأخر الشيء عن نفسه، لأنه ما يمكن أن يقال أن المعلول مرتبته الوجودية هي بعرض مرتبة الوجودية لعلته، أو المرتبة الوجودية للعلة هي بعرض مرتبة الوجودية للمعلول. قطعا هناك اختلاف بينهما، ولهذا في الوجود الخارجي متحدان بوجود واحد يوجدان، إلا أن بينهما اختلاف في مرتبة الوجود. العلة واجدة لكمال الوجود للمعلول، وهي وجود أقوى من وجود المعلول، والمعلول واجد لفعلية كماله الذي كان موجودا في العلة ولكن بوجود أضعف من وجود العلة. يخب لي اختلاف بعد وهذا يكفي للحمد ماكو مانع. اي ما يخالف هو هذا التقدم والتأخر بالرتبة اي بالرتبة المرتبة الوجودية هو هذا دليل على صحة الحمد. فلهذا نقدر ان نقول العلة معلول او المعلول علة لا بأس بذلك. بناء على هذا وبناء على هذه المقدمة الثالثة نأتي نوضح كلام سيد العلامة. جواب السيد العلامة عن إشكال الذي ذكرناه في العلم الحضوري يتضح كاملا مع هذه المقدمات الثلاث. نحن عندما نقول أنه إذا كان العالم علة والمعلوم معلولا أو في الصورة الثانية كان العالم معلولا والمعلوم علة في كلا التقديرين يعني في هاتين الصورتين نحكم أن مقصودنا من اتحاد العالم والمعلوم يعني حمل الحقيقة والرقيقة. هذا حاصل جواب سيد العلامة يعني مع بيان المقدمات الثلاث الجواب صار جدا مختصر سطر واحد. إذا قلنا من جهة أن وجود المعلول وجود رابط والرابط لا شيئية له، من جهة ثانية قلنا أنه الحضور والعلم الحضوري يقتضي أن المعلوم يكون له شيئية ويكون موجودا لدى العالم، من جهة ثالثة قلنا أن هناك عندنا حمل الحقيقة والرقيقة. نقول إذن حمل العالم على المعلوم أو حمل المعلوم على العالم واتحادهما تارة العالم علة والمعلوم معلول وتارة المعلوم علة والعالم معلول، على كلتا الصورتين الوحدة بين العالم والمعلوم وحدة في أصل الوجود واختلافهما في مرتبة الوجود. خب بناء على هذا عندما نريد أن نوضح المطلب أكثر هكذا نقول، نقول إذا فرضنا أن العالم هو العلة والمعلوم هو المعلول، نقول أن هذا العالم إذا كان علة لإيجاد هذا المعلول هذا العالم واجد لكمال المعلول. نعم، عندما كان واجدا لكمال المعلوم هذه العلة تعلم بنفسها. نعم، لأن لها علم حضوري بذاتها. خب عندما تعلم بنفسها يعني في الحقيقة تعلم بمعلولها ومتحد مع معلولها، يعني هي في مرتبة كونها إلا عالمة وهي في مرتبة ثانية أي في مرتبة كونها مقومة لوجود المعلول، لأن المعلول وجود الرابط لا شيئية له، في هذه المرتبة الثانية أي في مرتبة كونها مقومة لوجود المعلول هي معلومة. فاختلاف المرتبة بين العالم والمعلوم موجود والحال بينهما وحدة في أصل الوجود. نفس هذا البيان يأتي في جانب الآخر، إذا جعلنا العالم معلولا والمعلوم علة نقول العالم وهو المعلول يعلم بعلته علما حضوريا. نعم، لماذا؟ لأن المعلوم مجرد، العالم عفوا المعلول مجرد وهو العالم، المعلوم وهو العلة أيضا فرض كلامنا أنه مجرد، إذن المعلول وهو العالم يعلم بوجود العلة والعلة تعلم بوجود المعلول، مثل ما ذكرنا أن العلم علة في مرتبة نفسها عالمة، في مرتبة تقويمها للمعلول يعني المرتبة الضعيفة معلومة. العالم هنا بصفة كونه معلوم وبصفة كونه معلول العالم يعلم بعلته، ولكن علمه بعلته لا بالعلة في مرتبة الأشد
وإنما علمه بالعلة في مرتبة وجوده، يعني حسب سعته الوجودية، لأن المعلول لا يحيط بعلته، لأنه أضعف وجودا من العلة، والأضعف وجودا ومرتبة في الوجود لا يتمكن أن يكون محيطا على المرتبة التي فوقه، بخلاف العلة. في جانب العلة، العلة تحيط بالمعلول، وهي أيضا تقوم وجود المعلول، لأن وجود المعلول وجود رابط، ولكن المعلول وهو العالم الذي معلول للعلم وللمعلوم، هذا المعلول يعلم بالعلة ولكن لا في مرتبة شدتها، يعلم بالعلة التي قومت وجوده في مرتبة التقويم، أي في مرتبة المعلول، يعني حسب سعته الوجودية. ولهذا سيد العلامة يعبر يقول أن المعلول لا جزء من العلة، لأن المعلول إذا صار جزءا من العلة صارت مرتبته مرتبة العلة، لأن أجزاء المركب تفرض في المركب في مرتبة واحدة، يستحيل أن يكون المعلول جزءا من العلة ولا هو خارجا عن العلة. لماذا ليس خارجا؟ لأن العلة محيطة به، لأن العلة مقومة للمعلول، والعلة بالنسبة إلى المعلول وجود مستقل، والمعلول بالنسبة إلى العلة وجود رابط. إذن العلة محيطة ومقومة لوجود المعلول، وفي عين الوقت وجود المعلول ليس جزءا من العلة ولا خارجا عن وجود العلة. ولهذا هناك اتحاد بين العالم والمعلوم، أو بين العلة والمعلول، سواء فرضنا جانب العلية في النفس العالمة، أو فرضنا جانب العلية في المعلوم، أو بالعكس فرضنا جانب المعلولية في المعلوم، أو فرضنا جانب المعلولية في العالم. على كلا التقديرين وعلى كلتا الصورتين نحكم أن مقصودنا من اتحاد العالم بالمعلوم في العلم الحضوري الذي تكون النسبة بين العالم والمعلوم نسبة العلية والمعلولية، يعني أنهما متحدان في أصل الوجود والاختلاف بينهما في مرتبة الوجود، فإن العلة نفرض لها مرتبتان من الوجود، في مرتبة هي نفسها وهي علة، وفي مرتبة ثانية هي مقومة لوجود المعلول، لأن المعلول عين التعلق والربط بالعلة، وهذه هي المرتبة الضعيفة، والمرتبتان في أصل الوجود متحدتان. ولهذا نقول العالم والمعلوم متحدان فيما إذا كانت النسبة بينهما نسبة العلة والمعلوم، وهذا هو الجمل الحقيقة، وهو حمل الحقيقة والرقيقة. يعني شلون بالعكس؟ إيه خب هسه الحقيقة هذا الحمل، أنه إما حمل الحقيقة على الرقيقة، هذا نبينه الآن. إذا كان العالم هو العلة والمعلول هو المعلوم والصورة العلمية، هنا عندما نحمل العلم والصورة العلمية على العالم صار حمل الرقيقة على الحقيقة، لأن الموضوع هو العالم بصفة كونه علة، والمحمول هو الصورة العلمية والمعلوم بالذات بصفة كونه محمولا ومعلولا. وإما نقول لا، الصورة العلمية والمعلوم هي العلة والعالم هو المعلول، فهنا نحمل العالم على المعلول فنقول حمل الرقيقة على الحقيقة، أو نحمل الصورة العلمية وهي الحقيقة على العالم وهو المعلول، أي على الرقيقة، لا فرق في ذلك. هذا بعد حسب الحمل، إما نحمل الصورة العلمية على العالم، فإذا كانت الصورة العلمية هي المعلول صار حمل الرقيقة على الحقيقة، وإما نحمل الصورة العلمية على العالم والصورة العلمية هي العلة، فهذه مصداق لحمل الحقيقة على الرقيقة، عكس الأول ولكن بمناط واحد.
بالنسبة لأنه إذا فرضنا مثلا المعلوم نفس المعلوم، وفرضنا الآن بين وجود رابط والمعلوم وجود مصدر أو علي، زين احنا راح يكون بالنظر إلى العالم هل هي حقيقة بالنسبة إلى ذاته؟
اي احسنتم، لان هذا اعتبار اخر، هذا التاء ولا هذا يشير الى العلامه، كما احنا بعد ما وضحنا هذا المطلب لانه ما كان هالقد الا دخل في المقام، باعتبار انه شنو، باعتبار ان المعلول تاره يلاحظ بصفه كونه موجودا مستقل مع قطع النظر عن علته، هذا له ماهيه، له امكان، له حد. تاره المعلول لا يلاحظ بما هو هو، وانما يلاحظ مع علته، عندما لاحظها مع علته هو وجود الرابع ومتعلق بالعلم. فلهذا العالم الذي نفرض له ماهية وهو حيوان ناطق مثلا، هذا نفرضه إذا فرضنا العالم بنفسه بدون النظر إلى علته. أما إذا لاحظنا العالم من حيث وجوده وأن وجوده وجود معلولي ومتعلق بالغير، إذن بعد هنا لا ينتزع ماهية ولا ينتزع حد، وإنما هذا وجود رابط محض لا شيئية له. بلي كل هذا كذا، فقط هذا القانون لا ينطبق في الباري تعالى، لأن الباري تعالى لا يمكن أن نفرض له تعلقا وحاجة إلى الغير. أما ما سوى الباري تعالى، كل مخلوق إذا قيس إلى وجود الواجب من حيث وجوده المقاس إلى وجود الواجب هو وجود الرابط، من حيث وجوده في نفسه مع قطع النظر عن علة إيجاده هو وجود المستقيم، وهذا لا منافاة بين الأمرين. سنطبق هذه المقدمات الثلاث مع جواب السيد العلامة وإن شاء الله. وأما ما استشكل به في العلم الحضوري، فليتذكر أن للموجود المعلول، هذا إشارة إلى المقدمة الأولى، أن للموجود المعلول، طبعا هذا البيان الذي احنا بيناه لعله مو هالقد ظاهر من عبارة سيد العلامة، البيان الذي نحن بيناه مع بيان ثلاث مقدمات، لو كان إنشاء العبارة بنفس هذا البيان كان أوضح، بس ولكن نشير إلى بياننا في خلال المتن. وأما ما استشكل به في العلم الحضوري، والإشكال في العلم الحضوري كان فيها أربع صور، هسه سنبين الصور الأربع. إحنا إلى الآن أجبنا عن صورتين، صورة كون العالم هو العلة والمعلوم المعلول أو بالعكس، وسنبين الجواب عن الصورة الثالثة والرابعة. وأما ما استشكل به في العلم الحضوري بصوره الأربع، فليتذكر هذه مقدمة الأولى، أن للموجود المعلول اعتبارين بحسب لحاظ الذهن، اعتباره في نفسه أي مع الغض عن علته، هذا الذي الآن أشرنا إليه، فيكون وجود المعلول ذا ماهية ممكنة موجودا في نفسه طاردا للعدم عن ماهيته، يحمل عليه يعني يقع موضوعا، ويحمل به يعني يقع محمولا، إذا لاحظناه في نفسه مع قطع النظر عن علته لإيجاده. هذا اعتبار الأول حسب التحليل العقلي. والاعتبار الثاني، واعتباره أي المعلول بقياس وجوده إلى وجود علته، هذا الذي نحن بيناه بعنوان المقدمة الأولى. وقد تقدم في مباحث العلة والمعلول أن وجود المعلول بما أنه مفتقر في حد ذاته وجود رابط بالنسبة إلى علته لا نفسية ولا شيئية فيه، أي في وجود المعلول، أي نعم، وليس له إلا التقوم بوجود علته، يعني عين الفقر والحاجة، من غير أن يحمل عليه بشيء يعني يقع موضوعا، أو يحمل به على شيء يعني يقع محمولا، لأن الموضوع والمحمول في كل قضية لابد أن يكونا موجودان مستقلان. خب إذا تمهد هذا، شوفوا العبارة العلامة، العلامة هنا اكتفى بالمقدمة الأولى، ولكن المقدمة الثانية والثالثة موجودة بعد قوله إذا تمهد هذا، يعني كان المفروض أن لا يقول هنا إذا تمهد هذا، يبين المقدمة الثانية والثالثة بعد بيانهما يقول إذا تمهد هذا فهذا الجواب. سنبين المطلب أكثر. إذا تمهد هذا ففيما كان العالم هو العلة والمعلوم هو المعلول، هذه إحدى الصور الأربع للإشكال في العلم الحضوري، كانت النسبة بينهما نسبة الرابط والمستقل النفسي، لماذا؟ لأن العالم هو العلة والمعلوم هو المعلول، والمعلول من حيث وجوده المقاس إلى علته وجود رابط. وظاهر أن الموجود الرابط يأبى الموجودية لشيء، لماذا؟ لأنه لا شيئية فيه، لأنها أي الموجودية لشيء فرع الوجود في نفسه، وهو أي الوجود الرابط موجود في غيره. خب، هذه مقدمة ثانية، صحيح؟ ومن شرط كون الشيء، سنجعله مقدمة ثانية أو لا، الأفضل أن نقول تتمة للمقدمة الأولى، لأن في المقدمة الأولى فقط فسرنا العلة والمعلول، هنا طبقنا على هذا المصداق، إذن هذا نجعله تتميما للمقدمة الأولى. من جزء العبارة أكثر من ذلك، ومن شرط كون الشيء، هذه المقدمة الثانية، ومن شرط كون الشيء معلوما أن يكون موجودا للعالم، يعني مقتضى كونه معلوما بالعلم الحضوري يعني أن المعلوم له شيئية ما، له استقلال ما، ولذلك حضر بوجوده لدى العالم. هذا معنى الحضور، لأن المقصود من العلم الحضوري هو حضور شيء لدى شيء آخر، وحضور شيء لدى شيء آخر يقتضي الاستقلال للشيئين، أي للمعلوم وللعالم. ومن شرط كون الشيء معلوما أن يكون موجودا للعالم، هاي مقدمة ثانية. نفرض أن المعلوم هنا حضر لدى العالم، والحال أن المعلوم هو معلول ووجود رابط، بمعنى ما ليس بخارج وليس بغائب عن العلة، ليس خارج ليس عن العلة، يعني ماذا؟ يعني أن العلة مقومة لوجود المعلول ومحيطة به بتمام الإحاطة. بناء على هذا نقول فكون وجوده، أي فكون وجود المعلول للعلة، إنما يتم وإنما يصح بمقومه الذي هو وجود العلة. لماذا؟ لأنه وجود الرابط، ولهذا لا يتم وجود للمعلول إلا بوجود علته، لأنه وجود الرابط ومتعلق بوجود العلة. فمعلوم العلة هو نفسها بما تقوم وجود المعلول، إذن المعلوم للعلة وعلم العلة بنفسها هي مرتبة كون العلة متقومة لوجود المعلول، فالعلة تعقل ذاتها والمعلول غير خارج منها، لا بمعنى الجزئية والتركب، يعني عندما نقول خارج منها يعني مو أنه أن المعلول جزء منه أو أن العلة مركبة من المعلول ومن ذاتها، لا، مقصودنا من أنه غير خارج منها يعني أن العلة مقومة للمعلول ومحيطة بالمعلول. والحمل بينهما، هنا سيد العلامة يصرح بالمقدمة الثالثة، كان المفروض أن بحث الحمل الحقيقة والرقيقة يذكره قبل هذا البيان، هذا الآن احنا في متن الاستدلال وفي متن الجواب. والحمل بينهما، أي بين العلة والمعلول، حمل المعلول متقوما بالعلة على العلة بنفسها، شوفوا مرتبتان، حمل المعلول متقوما بالعلة، هاي مرتبة ضعيفة من وجود العلة، على العلة بنفسها وهي مرتبة شديدة لوجود العلة، وهو أي هذا الحمل نوع من حمل الحقيقة والرقيقة، يعني بينهما اختلاف في المرتبة واتحاد في أصل الوجود، ولكن مصداقا وحقيقة هو حمل ماذا؟ حمل الرقيقة على الحقيقة، لأنه حملنا المعلول متقوما بالعلة، يعني حملنا العلة في مرتبة ضعيفة على علة في مرتبة شديدة، وهذا حمل الرقيقة على الحقيقة. ونظير الكلام يجري في العلم بالرابط، فكل معلوم، هنا سيد العلامة يذكر شاهدا للمطلب، طبعا احنا الآن بينا الجواب في أين، فقط في الصورة الأولى، وهي كون النفس هي العلة والمعلوم هو المعلول، نفس هذا البيان يجري في الصورة الثانية كما سنشير إن شاء الله. بين الصورتين سيد العلامة ذكر مثالا، لعل هذا المثال ذكره من بعض باب التوضيح في المطلب. نحن نأتي إلى القضايا الحملية. في القضايا الحملية هو المشهور أن القضايا الحملية مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. فإن علمنا بالنسبة كيف يتحقق؟ يتحقق بتبع العلم بالموضوع والمحمول، يعني طرفي النسبة. لماذا؟ لأن النسبة وجود رابط ووجود ضعيف من وجود الموضوع والمحمول. فإذا علمنا بالوجود الشديد وهو الموضوع والمحمول أي طرفي النسبة في قولنا زيد قائمان، بتبع ذلك يحصل لنا العلم بوجود الرابط والنسبة الموجودة بين زيد وبين قائم. هذا كأنما يكون مثل شنو؟ مثل حمل الرقيقة والحقيقة. يعني النسبة أي الوجود الرابط بين الموضوع والمحمول يمكن أن نفرض له مرتبتان للوجود، أو بعبارة أصح موضوع والمحمول في قولنا زيد قائم له مرتبتان، لهما مرتبتان من الوجود. مرتبة الأولى مرتبة أنفسهما، الزيد بما هو زيد، قائم بما هو قائم. والمرتبة الثانية مرتبة القضية الحملية أي وجود الرابط وهو النسبة الموجودة بين زيد وبين قائم. فإن تلك النسبة وجود رابط معلول بالنسبة إلى وجود الموضوع والمحمول. فإن وجود الموضوع والمحمول يعدان جزئين لعلة واحدة وهي إيجاد الوجود الرابط. فالعلم بالموضوع والمحمول ينتج علما بالوجود الرابط الذي هو نفس الموضوع والمحمول، ولكن مع فرض اجتماعهما ووحدتهما. هذا يكون شبيها بذلك. ونظير الكلام يجري في العلم بالرابط، والمراد من الرابط يعني النسبة الموجودة في القضايا الحملية. فكل معلوم رابط معلوم، ولكن لا مباشرة، معلوم بصورة غير مباشرة بالعلم بالمستقل الذي يتقوم بذلك المستقل ذلك الرابط. ذلك المستقل ما هو؟ الوجود للموضوع والمحمول. فعندما نعلم بوجود الموضوع والمعلوم محمول، بتبع ذلك نعلم بوجود الرابط والنسبة الموجودة بين الموضوع والمحمول. خب، هذا البيان الذي ذكرناه في كون العالم هو العلة والمعلوم هو المعلول نفسه يأتي في كون العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة. ولهذا لا نعيد، فقط نطبق العبارة. وفيما كان العالم هو المعلول، هذه الصورة الثانية من الصور الأربع في الإشكال على العلم الحضوري. والمعلوم هو العلة، لما كان من الواجب وجود المعلوم للعالم حسب ما ذكرنا في المقدمات الثلاث، لأن حضور الشيء لشيء يقتضي وجود الشيء لدى الشيء ويستحيل من جانب آخر. هذا إشارة للمقدمة الأولى، في الوجود الرابط أن يوجد له أي للرابط شيء، يعني شيئية واستقلال. إذن كيف نقول هذا العالم الذي هو معلول ووجود الرابط موجود لدى علته وهو المعلوم؟ نقول إنما يتم وجود العلة للمعلول بتقومه أي المعلول بالعلة. صحيح، لأن المعلول وجود رابط ولهذا يتقوم بوجود العلة. فالعلة بنفسها موجودة لنفسها، هذه مرتبة العلية ومرتبة الشديدة. والحال أن المعلول غير خارج من العلة، وهي أي العلة عالمة بالعلة يعني بذاتها. إذن العلة تعلم بذاتها مع قطع النظر عن المعلول، وتعلم بالمعلول لكونها مقومة لوجود المعلول. إذن مرتبة نفسها مرتبة العلية، مرتبة تقويمها للمعلول مرتبة المعلولية. والاختلاط بين المرتبتين الحالتين اختلاف فقط في مراتب الوجود، ولا من حيث أصل الوجود متحدتان. لهذا الحمل بين العلة والمعلول دائما يكون حمل الحقيقة والرقيقة. بناء على هذا نقول: والحال أن المعلول غير خارج من العلة، عالمة العلة بالعلة نفسها، بالعلة نفسها، صحيح، لأن العلة تعلم بنفسها علما حضوريا، لأن المفروض أن العلة ماذا هنا؟ المعلوم والصورة العلمية، والمفروض أن الصورة العلمية مجرد، وكل مجرد يعلم بذاته علما حضوريا، هذا مسلم. وينسب العلم إلى المعلول لماذا؟ والحال أن العلة تعلم بذاتها لا بالمعلول، نبين كيفية علم العلة بالمعلول. وينسب العلم إلى المعلول بما أن المعلول غير خارج من العلة. شنو مقصودنا من غير خارج من العلة؟ لأن وجود المعلول وجود الرابط يقومه وجود العلة، ولهذا العلة أيضا تعلم بالمعلول. خب، بناء على هذا احنا الآن مقصودنا مو بيان وإثبات علم العلة بالمعلول، احنا كلامنا الآن في إثبات علم المعلول بالعلة، لأنه فرضنا العالم معلولا والمعلومة والصورة العلمية فرضناها علة، نبين. ولا ينال من العلم بها من لا ينال؟ المعلول. ولا ينال المعلول من العلم بالعلة إلا ما يسع المعلول من وجود العلة. ما يسع المعلول من وجود العلة ما هو؟ المرتبة الضعيفة للعلة، أي المرتبة التي قومت العلة المعلول. والحمل بينهما حمل العلة على المعلول متقوما بالعلة، يعني نحمل العلة في الحقيقة. الحمل بين العلة والمعلول هنا كيف يكون؟ كأنما حملنا العلة على العلة، ولكن حملنا العلة في مرتبة كونها مقوم لوجود المعلول على العلة في مرتبة ذاتها. إذن المحمول والمحمول عليه مرتبتان من حقيقة واحدة، ولذلك الحمل يكون حمل الحقيقة والرقيقة. والحمل بينهما يعني بين العلة والمعلول في الواقع حمل العلة على المعلول متقوما بالعلة، يعني حمل العلة على المعلول متقوم بالعلة إذا كان حمل الحقيقة على الرقيقة، أو بالعكس حمل العلة مقوما للمعلول على العلة بنفسها إذا كان حمل الرقيقة على الحقيقة. والحمل أيضا نوع من حمل الحقيقة والرقيقة. هذا جواب الصورتين. سيد العلامة هنا يعيد العبارة مرة ثانية ولعله أوضح. العبارة في الصورتين معان، يعني الجواب في الصورتين. فمآل العلم، أي فمآل علم المعلول بعلته، عندما نقول أن المعلول يعلم بعلته شنو مقصودنا من ذلك؟ واقعه ماذا؟ واقعه هذا. فمآل علم المعلول بعلته إلى علم العلة، وهي مأخوذة ومفروضة مع معلولها بنفسها، ومقصودنا من نفسها وهي ملحوظة وحدها. إذن حمل مرتبة ضعيفة من العلة على مرتبة شديدة من العلة، هذا مآل كون المعلول يعلم بعلته. فإن علم المعلول بعلته يعني أن العلة في مرتبة كونها مقومة للمعلول تحمل على العلة في مرتبة كونها بنفسها علة وبذاتها، هذا مآله وهذا واقعه. فمآل علم المعلول بعلته إلى علم العلة، وهي مأخوذة مع معلولها، يعني مقومة للمعلول. نلاحظ المعلول هنا بهذه الصفة أنه علة، ولكن علة مقومة، وهذا يحمل على شنو؟ على نفس العلة. حملها أي علم العلة بنفسها، ونحملها على نفس العلة، والمراد من نفس العلة ماذا؟ وهي مأخوذة وحدها، يعني ذات العلة التي واجدة لكمال المعلول، لا أنها مقومة لوجود المعلول، فإنها بصفة كونها مقومة وقعت معلوما، بصفة كونها وقعت عالمة، بصفة كونها غير مقومة وقعت معلومة. ولهذا نقول المعلول يعلم بعلته علما حضوريا، فإن كل معلول مجرد عالم بعلته المجردة. خب، ومآل علم العلة، نرجع إلى الصورة الأولى التي بيناها، ومآل علم العلة بمعلولها نفس المقياس، إلا أن الفرق هذا أنه تارة الرقيقة تحمل على الحقيقة وتارة الحقيقة تحمل على الرقيقة. ومآل علم العلة بمعلولها إلى علم العلة وهي مأخولة في نفسها، يعني شنو؟ في مرتبة شديدة بنفسها، يعني علم العلة بنفسها، ولكن هذه النفس الثانية مرتبة أخرى وهي مأخوذة مع معلولها، يعني مقومة لمعلولها. فعندما نقول العلة تعلم بمعلولها، يعني العلة تعلم بنفسها، إلا أنها بصفة نفسها مجردة عن المعلول هي عالمة، بصفة كونها مقومة للمعلول هي معلومة. وهذا الذي نقول بأنه حمل الحقيقة على الرقيقة. وفيما كان العالم والمعلوم معلولين لعلة ثالثة، بعد يبقى الجواب عن هذه الصورة الثالثة نوضحها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.